بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذه وقفات مع أعمال الحج وفريضة الحج وأذكار الحج. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، أولى هذه الوقفات قولنا في إهلالنا بالحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو إعلان عن كلمة التوحيد وإهلال بها هذه الكلمة التي هي أطيب الكلمات على الإطلاق، كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى، إذ الله قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي الكلمة الطيبة التي قال الله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهي أعظم الحسنات، إذ الله قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فأعظم الحسنات على الإطلاق هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي من قالها كان له عند الله عهد، إذ الله قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو قائل لا إله إلا الله. فقائل لا إله إلا الله اتخذ عند الرحمن عهدا أن يدخله الجنة. فهذه الكلمة هي التي نصرخ بها ونهل بها ونرفع بها الصوت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبيك معناها إجابة بعد إجابة: يا رب أمرتنا بالحج، وأذن فينا خليلك عليه السلام به، فجئناك مطيعين ملبين. لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا ربنا بعد إجابة، سمعا وطاعة لك يا ربنا بعد سمع وطاعة. فنسأل الله أن يجعلنا سامعين مطيعين له، ملبين جميع نداءاته، ليس النداء بالحج فقط، ملبين كل نداء فيه: يا أيها الذين آمنوا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم دائما وأبدا سامعين مطيعين له. وهذا من مضامين دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام وصادق الوعد إسماعيل عليه السلام، كان يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، خاضعين لك، سامعين لك، مطيعين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فلندعو الله سبحانه وتعالى، وليكن من أدعياتنا وأورادنا، أن يجعلنا الله دائما وأبدا سامعين له، مطيعين له. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الطاعة والاستقامة وحسن الامتثال لله. فلبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة يا رب، وسمعا وطاعة لك بعد سمع وطاعة يا رب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تلك الكلمة التي تنفي كل أنواع الشرك، فلا شرك ظاهر ولا شرك خفي، لا رياء ولا سمعة، ولا شريك مع الله، ولا دعاء غير الله سبحانه، تنفي كل صور الشريك عن الله سبحانه وتعالى. بغي أن نتقدم بالأعمال كلها خالصة لله سبحانه، لا يحج الشخص ليقال حاج، ولكن يحج ابتغاء وجه الله كما هو الشأن في سائر الأعمال. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما أن صلاتنا لله ونسكنا لله فصل لربك وانحر، كذلك نفقتنا تكون لله، إذ الله قال: أما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إذ الله قال: الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، إذ الله قال: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، إذ الله قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلا بد وأن تكون الأعمال كلها خالصة لوجه الله حتى يثاب صاحبها. كنظرة إلى الحج، هذه الجموع الزاحفة المتجهة إلى البيت العتيق من كل صوب ومن كل حدب، ماذا يريد هؤلاء المتجهون إلى بلد الله الحرام والمتجهون إلى منى وعرفات ومزدلفة وبعد إلى منى ومكة؟ ماذا تريد هذه الجموع الزاحفة التي بذلت من أموالها ما بذلت وصبرت على فراق الأهل والأولاد والأوطان وبذلت من جهدها جهدا وعرضت نفسها للمخاطر من وراء تسلق الجبال والهرب أحيانا من الشرك كي تصل إلى بيت الله الحرام فتحظى بالوقوف في هذا الجمع العظيم؟ ماذا يريد هؤلاء؟ كل هؤلاء يريدون وجه ربهم الأعلى، باذلين من الأموال ما يبذلون، فمن ثم كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم، فقد وعد الصالحين وعده حق ووعده صدق. وكما هو معلوم فإن الله يباهي بأهل الجمع ملائكته إذ يدنو إلى سماء الدنيا ويقول لملائكته: ما يريد هؤلاء؟ ما يريد هؤلاء؟ تذكيرا أيضا بالذي كان منهم إذ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فهم طائفة من عبادي أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ويكبرون ويحمدون ويهللون والكل يرفع يديه إلى الله سائلا الله ما يريد. هذا الموقف يذكرنا بعظمة الله سبحانه، فكل الجموع الزاحفة تسأل ربها وترجوه، كل يمد يده إلى الله يديه إلى الله ويسأل ما يريد، وسبحان الذي وسع سمعه الأصوات يسمع ربي كل هؤلاء الداعين ولا يلتبس عليه صوت بصوت ولا تلتبس عليه لغة بلغة. فهذا الأعجمي الفارسي وهذا الإنجليزي وهذا العربي وهذا الفرنسي وهذا المكسيكي من كل مكان يدعون بألسنة مختلفة، ونياتهم يعلمها ربي ويعلم المخلص منهم من غير المخلص، ويسمع السر وأخفى، وسواء من جار بالقول ومن أسر به، كل هؤلاء يعلمهم الله سبحانه. ولا ينشغل ربنا بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير، فيسمع كل الأصوات. لا ينشغل ربنا، إذ قد قال ربنا سبحانه: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لم يشغلنا خلق السماوات السبع وما فيها من الآيات الباهرات العظام، لم يشغلنا هذا عن سائر خلقنا، لم يشغلنا هذا عن تدبير أمر النملة وأمر النحلة وأمر ابن آدم وأمر الجن وأمر الملائكة. ربنا لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. فإذا دعوت ربك فاسأله كل ما تريد، اسأل ربك كل شيء تريده، اسأل الله سبحانه وتعالى كل صغير تريده وكل كبير تريده، اسأل الله كل ما تحتاج إليه من المسائل، ولا تتردد أبدا في سؤال الله ما تريد، لا تتردد أبدا في سؤال الله عز وجل كل ما تريد. فربنا يحب منك الدعاء ويحثك عليه: ادعوني أستجب لكم. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. وكذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وصدق القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فربنا لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. وكما لا يخفى عليكم الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. وقد قال عدد من أهل التفسير في تفسير قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، لما سئل ما شأن ربنا اليوم قال: يرفع أقواما ويضع آخرين، يغني هذا ويفقر هذا ذاك، يبتلي هذا ويعافي هذا، يعطي ويمنع، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يصحح مريضا ويمرض صحيحا، يرد غائبا، يفك عانيا، يرفع هذا ويخفض ذاك. صدق الله إذ قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله يسمع كل هؤلاء الحجيج، لا يلتبس عليه صوت بصوت، الكل يتكلم ويدعو في وقت واحد، كل من في الموقف ومن هم في غير الموقف، بل والدواب والحيتان والسوابح والوحوش الكواسر والملائكة المكرمون والجن والإنس وكل الخلق يدعون، ويسمعهم ربي سبحانه وتعالى. وصدقت عائشة إذ قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت أسمع بعض مقالها ويخفى علي بعضه، وما دريت ما قالت لرسول الله وما قال لها حتى أنزل الله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فربنا يسمع كل هذه الجموع، كل هذه الجموع تدعو وربنا يسمعها، وإن شاء أجابها وإن شاء منعها، ولا يغيظ ذلك مما عنده ومما في يده شيئا. أيها الإخوة، من الوقفات مع الحج نقف وقفة عند قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعلى غرارها في آيات الحج: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فربنا يعلم ما نصنع، ويعلم ما يصنع الحجيج، وهو سبحانه يشكر لهم صنيعهم. تطوف وتسعى متطوعا بطوافك وسعيك، يشكر الله لك طوافك، يشكر الله لك سعيك، يشكر الله لك عمرتك. فأمعن النظر ودقق في قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله شاكر لك يا ابن آدم، شاكر لك يا ابن آدم تطوعك، شاكر لك يا ابن آدم سعيك، شاكر لك يا ابن آدم طوافك وعمرتك، شاكر لك نفقتك. فكلما أنفقت من نفقة في محلها تثاب عليها، وكلما أصبت بالهم أو بالغم هنالك للحيلولة بينك وبين الحج، كلما أثبت ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بذلك من خطاياه. فأولئك الذين يتسللون الجبال، يصعدون الجبال ويتسللون من هذا الطريق ومن هذا الطريق فرارا من الشرة وخشية من أن يمنعوا من بيت الله الحرام، هل ترون أن الله يضيعهم أو يخيب سعيهم؟ كلا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإن كان بإمكانهم أن يبقوا لعدم استطاعتهم، والله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومع ذلك يتكبدون ما يتكبدون ويعرضون أنفسهم لما يتعرضون له، كل ذلك ابتغاء وجه الله، كل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فيا هنيئا لهم على ما يبذلون، إن كل هم يصيبهم وكل خوف يعتريهم هم مأجورون عليه بإذن الله، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نفقتك، وفي رواية الأخرى: أجرك على قدر نصبك. وفي الآية في شأن المجاهدين: ومن على شاكلتهم من الذين يبذلون في طاعة الله ومرضاته، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من المواقف: إذا أمعنت النظر للحجيج في عرفات، والكل محرم لله، غنيهم وفقيرهم يرتدون الإحرامات، ذكرك هذا بيوم الجمع مع الفارق العظيم بين جمع الدنيا وجمع الآخرة، لكنها تذكرة كما قال الله تعالى في نار الدنيا، ولا مقارنة بينها وبين نار الآخرة، لكن ربي قال إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة بنار الآخرة. فكذلك الجموع الغفيرة التي هنالك من كل دول العالم، أبيض وأسود وأسمر وما بين ذلك، هذا يتكلم بلغة وذاك يتكلم بلغة، وهذا يتكلم بلغة أخرى وهذا لا ينطق، الكل اجتمعوا في صعيد واحد، يعلمهم ربي ولا تخفى عليه منهم خافية، ولا يعلم ظاهرهم فقط بل يعلم بواطنهم، الكل قد تجرد من لباسه إلا لباس الإحرام المعهود، الكل قد حصر عن رأسه من الرجال كما هو معلوم، كل يرجو رحمة ربه، يذكرنا بيوم الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة، وفي رواية غرلا أي غير مختونين، ألا إن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ألا إن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام. فالشاهد أن هذا الموقف يذكرنا بيوم الجمع، يذكرنا بيوم التلاق، يذكرنا بيوم التناد، والكل يحرص على سلامة حجه ويسأل، فكم مستائلين عن الحج والعمرة والسائلين عن أعمال الحج، هذا الكم الغزير ينم عن حرص الناس على معرفة دينهم، وإن كان بهم من قبل عصيان لله في بعض ما أمر به وبعض ما نهى عنه، لكن وعند حدود الله تقف النفس المؤمنة، النفس الذكية تسأل عن دينها، ما الذي يحل لي، ما الذي يحرم علي، فعلت كذا فما حكمه، أعيد أو لا أعيد، أذبح دما أو لا أذبح دما، نبئوني حتى أعبد الله على بصيرة. هذا الكم الهائل من الأسئلة ينم عن محبة الناس لربهم سبحانه وتعالى، ينم عن حب الناس لدينهم ولرسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل ذاكر لربه، الكل يراقب ربه سبحانه وتعالى ويسأله المزيد من فضله. فعلينا أن نذكر ذلك، أن نذكر أنه ما زالت في الناس بقايا الخير والحمد لله، ما زال في الناس بقايا من خير وبقايا من إيمان والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لقد أقسم الله تعالى في كتابه الكريم بالشاهد والمشهود، وقال عدد من العلماء إن الشاهد هو الله والمشهود الحجيج يوم عرفة. فقيل الشاهد والمشهود في عدة أقوال، الشاهد الحجيج والمشهود يوم عرفة، والشاهد الله والمشهود الحجيج ويوم عرفة، أقوال كثيرة تدور في هذا الفلك. والله سبحانه وتعالى إذا أقسم يقسم بعظيم، يقسم بشيء عظيم على عظيم، وشاهد ومشهود، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. فذكرنا باليوم الموعود وبالشاهد والمشهود، وفي الدنيا يوم عرفة أيضا يوم عظيم، يوم عظيم، والحجيج شاهدهم ومشهودهم شيء عظيم كذلك. أيها الإخوة، الناظر إلى آيات الحج يجد أن آيات الحث على التقوى تخللت آيات الحج من البدايات: وتزودوا أي من تريدون الذهاب للحج، تزودوا بالطعام اللازم لكم وبالشراب اللازم لكم، فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بالطعام اللازم وبالشراب اللازم، ولا تنسوا زادا أعظم من هذا الزاد الدنيوي، ألا وهو الزاد الأخروي، زاد التقوى. تزودوا بالطعام اللازم وبالنفقة اللازمة وبالشراب اللازم، ولا تنسوا زادا هو أعظم الأزواد على الإطلاق، وهو زاد التقوى. لقد قال تعالى: واتقوني يا أولي الألباب في ثنايا آيات الحج، واتقوني يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة. إن الله قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى البسوه وارتدوه ذلك خير لباس على الإطلاق. فعلى الحاج أن يكتسي بتقوى الله سبحانه منذ خروجه من بيته إلى رجوعه إلى بيته، بل وفي كل وقت وحين. عليه أن يتزود بهذا الزاد، زاد التقوى، منذ خروجه إلى دخوله. أيها الإخوة، الناظر إلى الحج يرى أنه يحمل تهذيبا للأخلاق وتدريبا على الأخلاق الكريمة، كما هو شأن أكثر العبادات، فأكثر العبادات فيها الحث، أو أكثر العبادات مستفاد منها تهذيب الأخلاق. إذا نظرنا مثلا إلى الصلاة، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأن لا تأتوها وأنتم تسعون، بل وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة. ننظر إلى آيات الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالعبادات شرعت، ومن مقاصدها ومن أجل مقاصدها تهذيب الأخلاق. وكذلك نحن هنا في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نحن في الحج نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فموسم للتدريب على مكارم الأخلاق، وموسم للبعد عن المعاصي والذنوب والآثام، وترك الجدال الذي هو المراء بغير فائدة والانتصار للنفس. إذ كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فجدير بالمسلم الحاج أن يتحلى بهذا الخلق في الحج، يترك المراء حتى يحظى بأفضلية حديث رسول الله، الأفضلية الواردة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فمن مقاصد العبادات، من مقاصد العبادات التذكير بتقوى الله وتهذيب الأخلاق كذلك. إن الله لما ذكر الأضاحي وذكر الدماء المهل بها لله سبحانه قال تعالى في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ربي ليس في حاجة إلى لحم أضحية، فهو الغني، إنما يناله منا تقوانا ولكن يناله التقوى منكم يثيبكم عليها. تقوانا لن تنفعه بشيء سبحانه، فقد قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أيها الإخوة، الناظر إلى أعمال الحج إلى مراحله يجد أن كلها ذكر لله. تهل منذ أن تهل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ذكر لله وأعظم الذكر. سواء هذه الصيغة التي هي كلمة التوحيد أو ما هو نحوها من الصيغ كلبيك إله الحق، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، كل هذه الصيغ فيها ذكر لله سبحانه. الطواف ذكر لله كله، السعي بين الصفا والمروة ذكر لله، رمي الجمار مع كل رمية ذكر لله، في عرفات ذكر لله سبحانه، بعد عرفات في مزدلفة واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، في منى دائما دائما في سواء ليالي التشريق أو في يوم النحر لدى يوم الحج الأكبر، كلها أعمال تتضمن ذكرا لله سبحانه وتعالى. في يوم التشريق سواء الأذكار المطلقة أو الأذكار المقيدة كلها ذكر لله سبحانه. تسعى بين الصف والمروة ذكر لله، في كل مسيرك ذكر لله سبحانه وتعالى. وفي الأثر: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه الأعمال لماذا كلها؟ كلها لإقامة ذكر الله، كما الشأن في سائر العبادات: وأقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيت. النحر والذبح والأضاحي ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه ورفعت راياته شرع لذكر الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فشرع الجهاد للمحافظة على هذه المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالعبادات من أجل مقاصدها إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر في السر أحيانا كما قال ربي: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وذكر جهرا أحيانا. وقد صدق الله، وصدق الله إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كما سلف كان أهل الجاهلية بعد الحج يتجهون إلى أسواق عكاظ وذي المجنة وغيره من أسواق الجاهلية، كم يتجهون إلى هذه الأسواق وكل يذكر مآثره ومآثر أبائه وأجداده: أنا فلان ابن فلان، عائلتنا فيها فلان قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبين أن بين النبي أن التفاخر بالأحساب هذا موضوع عند الله سبحانه وتعالى ليس له كبير قيمة. قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فكل هذا التفاخر بالأنساب موضوع، بل وكل أمر الجاهلية موضوع تحت قدم رسول الله، كما قال النبي في خطبته الفاذة الجامعة في عرفات، قال: وكل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، كان يقرض بالربا كله سقط، لا نأخذ زيادة. وكل دماء الجاهلية موضوعة، أول دم المطلب بن ربيعة، وربيعة بن المطلب كان مسترضعا في بني سعد بن بكر فقتلته زيد، فوضع النبي هذه الدماء، دماء الجاهلية التي كانت من مقاصدها أو كان من مقاصدها جاهلية فوق جاهلية، رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل وقاتل تفخرا بالكفر وبأنظمة الكفر، كل هذا موضوع. فالتواضع مطلب، الحجيج ورؤيتهم تذكرك بالتواضع، كل يجلس بجوار الآخر محرما، رئيس مرؤوس، زعيم وزير غفير، كل بجوار بعضه، إلا ما استحدثه أهل الكبر في الأزمنة منذ زمن، وإلا ففي عهد رسول الله، قال سهيل بن البيضاء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ما في واحد وسع وسع لفلان، كله يرمي كشأن سائر الناس. رأيت الرسول يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، تواضعا. فهنالك هذه الألقاب الفخمة والضخمة التي يقولها الناس، سواء للكبار والملوك والرؤساء والوزراء، أو سواء لكل الدكتور فلان، أن الدكتور فلان، كل هذا لا قيمة له. القيمة الكبرى لتقوى الله سبحانه، يرتفع قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالغنى، ليس بالثراء، ليس بالمنصب، ليس بالجاه، ليس بالقبيلة، ليس بالشعوبية، إنما الأكرم الأتقى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وسئل: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم، أكرمهم عند الله أتقاهم. فالتقوى التي ترفع الدرجات. فبالحج تذكير لنا بيوم اللقاء، بيوم الدين، بيوم القيامة، والناس عرايا، الناس عرايا متجردون من ثيابهم، من الذي يكسى أولا؟ من الذي يكسى أولا يوم القيامة؟ إن أول الناس يكسى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وثم أقوام اكتسوا بلباس التقوى في دنياهم فيكسون باللباس في الآخرة، وثم أقوام عرايا عن لباس التقوى في الدنيا، أما في الآخرة فكذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، في نفس مكسوة في الدنيا ومسطور عليها بالثراء والنعيم في الدنيا، ولكن تأتي يوم القيامة عريانة لخلوها من الثواب، لخلوها من صلاح الأعمال، لخلوها من تقوى الله سبحانه، فتكون يوم القيامة عارية يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إنه يلزمنا أن نكون متواضعين لله، خاشعين له، مخبتين إليه في هذه المشاهد المهيبة. لا يتعالى أحد على أحد، ولا يتكبر أحد على أحد، ولا تفعل شيئا إلا ابتغاء وجه الله سبحانه. لا تحج ليقال حاج. إننا في الحقيقة نعجب من إخواننا الذين أهلوا بكلمة التوحيد لبيك لا شريك لك لبيك، وبعد ذلك يشيرون أنفسهم على وسائل التواصل ويأتي بصورته ويدعو، ويأتي بصورته ويهرول، ويأتي بصورته ويطوف. يا أخي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا لا ترأي بعملك. هذا ليس بمقام رياء، ليس بمقام رياء أن تقف على عرفات وتصور ترسل لأمك أنك على جبل عرفات، ليس بمقام رياء أبدا. احذر على نفسك من إحباط العمل ومن بطلان العمل. في كل خطوة يرسل رسائل، أنا في مكان كذا، أنا في الكعبة، أنا يا أما في أنا مستور في، واتخذ كل الحج تصاوير، فضلا عما في التصاوير من محذور إلا ما دعت إليه الضرورة. فأصبح ناس كثيرون على هذه الوتيرة، كل خطوة يصورون ويرسلون. يا أخي أين الذي بينك وبين الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فعلى المرء المسلم الحريص على دينه أن يبتعد عن هذا الرياء، عن المباهات بأعمال حجه عليه، لأنه لا يدري من الذي يقبل عمله ومن الذي لا يقبل. بل ثمة أقوام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا للجهاد معه، شاركوا غيرهم في الأجر، بل وسبقوا غيرهم في الأجر. الله قال في شأن بعض المجاهدين مع رسوله يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال الرسول في شأن أقوام تخلفوا في المدينة عن ركب المجاهدين لفقرهم ولعدم وجود دواب يركبونها: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. هم محبوسون ولا يستطيعون الحج ولا يستطيعون الجهاد، وهم مأجورون لنواياهم الصالحة. إن النوايا الصالحة تبلغ بصاحبها مبالغ عالية. إن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فانظر إلى قوله: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. لقد قال الله سبحانه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال فريق من الأسرى: كنا مسلمين يا رسول الله، كنا مسلمين. فنزلت الآية: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. في الختام، على المرء المسلم أن يسأل الله القبول. فكم من حاج يحج ولا يقبل حجه، كم من حاج يحج من نفقة حرام وكسب حرام، ويحج وظالم للناس آكل لأموالهم بالباطل. فلا ظن هذا الشخص أن حجه سيكفر عنه حقوق العباد، كلا، الحج لن يكفر عنك حقوق العباد. الحج حقوق العباد لن تكفر بالحج. إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، وإن المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وحج شتم هذا وضرب هذا وأكل دم هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فجدير بكل مسلم أن يتقن ذلك. لا يخدعنك الشيطان ويحملنك على ظلم العباد وتقول: أنا مصلي، أنا صائم، أنا حاج. كلا، لزاما أن تؤدي الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. ومع سعيك الحثيث في الحج ونفقتك وبذلك عليك أن تسأل الله القبول، فهو شأن أهل الصلاح، يعملون الصالحات ويسألون القبول. إن قوما يأتون يوم القيامة أعمالهم تكون هباء منثورا، إن قوما يأتون تلف صلاتهم وترد عليهم في وجوههم، إن قوما يأتون بزكوات وهم من أول من تسعر بهم النار. فعلى كل مسلم أن يراجع نفسه ونيته، عليه أن يسأل الله القبول، لا يحج لكي يقال عنه هو حاج، لا يكون نصيبه إلا أن يقال له الحج فلان، مع أن الإصطلاح خاطئ. كلمة الحاج تطلق على الشخص المتلبس بأعمال الحج منذ إلاله لنهاية حج، بعد ذلك لا يقال عنه الحج. أجعلتم سقاية الحاج يعني الحجيج. فما سمعنا الحج على أبو طالب، ولا الحج أبو بكر، ولا الحج عمر، ولا الحج عثمان، ولا الحج سعد، ولا الحج فلان ولا فلان. كل هذا أثناء التلبس بأعمال الحج، فهي صفة للشخص ليست لقب يلقب به بعد أن يرجع الحج فلان ولا الحج فلان، ولا قيل عن الرسول الحج محمد، ولا عن الحج عمر، ولا كل هذا. كل هذا استعمله الناس فيما بينهم تباهيا وتفاخرا. على كل شخص أن يسأل الله القبول، وكما سلف فهو شأن الصالحين، شأن الصالحين يعملون الصالحات ويسألون الله القبول. الخليل وصادق الوعد يقولان: وما يرفعان القواعد من البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبنيان مسجدا ما في أحد يساعدهما ولا أحد يراهما بعد الله، ومع ذلك يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلا رياء ولا سمعة، لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالتسميع ونشر التشهيرات وكل هذا الكلام ينم والله عن ضعف عقل، ينم عن قلة معرفة بالله، وعن قلة معرفة بالسالكين، معرفة بالصالحين الذين سبقونا بإحسان، كانوا يتوارون بأعمالهم الصالحة. وكان قائلهم يقول، كان قائلهم يقول: من سار روح فأبدى السر مجتهدا، لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يصفر بقربهم، وأبدلوه ما كان الأنس يحاشا. لا يأمنون مذيعا بعض سرهم، حاشا وداديهم من ذلكم حاشا. فالقوم يختفون بأعمالهم، الذي فيه الاختفاء يختفون، والذي فيه الجهر يجهرون، والأصل أنهم يسترون على أعمالهم، لا يدرون من المتقبل ومن الذي ليس بمتقبل. نعم، أحيانا تضطر للنفقة الجهرية، لقوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، تضطر لأن الخير سيفوتك، لكن الذي يصر به يصر، والذي يعلن يعلن. ولذلك كان أعظم صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فنتعجب والله من ضعف عقول أقوام في كل مكان يصورون أنفسهم. المكان يحتاج إلى خشوع ودم للعين وخلوة ما بنفسك مع ربك سبحانه، إلا يأبى إلا أن يصورنا: خذ صورني يا فلان، وأنت على مكان مهيب يجب أن تراقب الله فيه، فأفضل من فلان رب العالمين. اسألوا الله القبول، وتعوذوا بالله من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع، وعين لا تدمع. تعوذوا بالله من هذه الأشياء التي كان الرسول يتعوذ بها، يقول: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع. فلنتعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله القبول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ويا هنيئا له من حج واعتمر، ويا هنيئا له من صلح قلبه ونوى الخير من قلبه ولن يتره الله سبحانه وتعالى عمله. فرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ما حج في حياته إلا مرة واحدة، وربي قادر على أن يجعله يحج كل عام، حج حجة واحدة. وكان الناس وهو حي بين أظهرهم يتكلمون ولا يدرون ما معنى ما يتكلمون، كل يقول حجة الوداع حجة الوداع، وما يدرون ما الوداع. يقول الصحابة كلنا نقول حجة الوداع حجة الوداع ولا ندري ما الوداع، لكن هذا الوداع هو فراق رسول الله في الدنيا، وأن الحجة الوحيدة والأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم. والهم أن يقولوا حجة الوداع حجة الوداع وهم لا يفهمون معنى الوداع، كل نرددها ولا يدري معناها، لكن الذي أطلق ألسنتهم بها هو الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يحسن لنا ولكم العواقب والختام. اللهم آمين، ونجمعنا وإياكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.